صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. ونبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل فضل سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز أني أكلف أو تكلف شخص بالحج عن شخص آخر لكن ليس بسعر تكلفة البلد اللي يسكن فيها، يعني بسعر تكلفة بلد ثاني، وهل هذا من ناحية أجر بيكون متساوي؟ السؤال الثاني عن الأضحية، أنا ما بدي أضحي بس بدي أطلع بسعر الأضحية التبرع، هل هذا كذلك يجوز؟ يعني أني أطلع بسعر قيمة الأضحية أطلعها مال مصاريف، وبرضو الأجر هل هو متساوي؟
ماشي. من حضرتك اخي الكريم؟
من كلنسوي.
حياك الله، ان شاء الله تسمعني.
شكرا كثير لك.
العفو، حياك الله.
حياك الله.
معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي.
ممكن نسال فضيله الشيخ؟
نعم تفضل.
بدي اسال فضيله الشيخ على شو ذنب الزاني والزانيه اذا كان متزوج ولا مش متزوج، شو الحكم تبعه، واذا في ايه قران تدل على هذا الشيء، يعني
اذا كان متزوج او غير متزوج
شو ذنبه إذا كان متزوج، يعني عقابه، وشو عقابه إذا كان مش متزوج، الزاني والزانية، وإذا في آية قرآن تدل على هذا الشيء.
ماشي. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من نابلس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. أيضا معنا اتصال. سلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف أخبارك؟
حياك الله أخي الكريم، تفضل.
عندي سؤالين بسيطتين ممكن أسألك.
نعم، من وين حضرتك؟
أنا بقى لك من يافا.
حياك الله، تفضل أخي.
السؤال الأول، يعني بنقبل الإنسان إذا كان هو يصلي وقطع وضوءه، يعني قطع وضوءه عن طريق الريح؟
نعم.
إذا كان الريح صوت عالية، هل ممكن يحتاج علون يخش الحمام يرجع مرة أخرى، ولا ممكن يتوضأ عادي؟ يعني
إذا كان يصلي وانتقد وضوءه بسبب خروج ريح،
أي ريح بصوت عالي يعني مش بالصوت الواطي،
طيب إيش يعمل؟
هل ممكن يرجع على الحمام، ممكن يحتاج على الحمام، يعني يخش على الدورة مرة آخر يسنجر يطلع يخرج، ولا ممكن يتوضع عادي وضوء عادي؟
ماشي إن شاء الله. السؤال الآخر.
والسؤال الثاني، بالنسبة لسجود السهو، هل سجود السهو له تشهد مثلا، يعني سجدتين، يعني له تشهد، أم ممكن تسجد سجدتين وتسلم على الطوال؟
يعني سجود السهو هو فقط سجدتين ولا في مع تشهد؟
لا، يعني سجدة السهو صلي، يعني عندك إذا كان بعديها أو قبلها مش عندك سجدتين، هل ممكن له تشهد مثلا، يعني تقول التحيات، يعني تقرا عليه التشهد أو الصلاة الإبراهيمية؟
ماشي إن شاء الله، نسمع الإجابة أخي الكريم.
جزاك الله خير.
جميع، حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ذاك يا أخو أبو معاذ من القدس.
حياك الله أخي أبو معاذ.
بدنا نسأل فضيلة الشيخ إن شاء الله، هذا ممكن
تفضل.
خمس إخوة تركي، يعني هي تركي، الوالد عندنا موجود الله يطول عمره، فعندنا احنا خمس شباب وثلاث فتيات. هلا اللهم صل على سيدنا محمد، في عندنا بيتين، الوالد تم تقسيم البيتين بين الاخوه، وطلع للبنات، هالحكي قبل تقريبا 30 عام، طلع للبنات لكل وحده مبلغ معين، هم ثلاث بنات، طلع لهم مبلغ، يعني مبلغ نقدي، حدد لهم مبلغ نقدي. هسا طبعا خلال 30 سنة صار مواصلة من الإخوة لدفع المبالغ للبنات، حاليا بدنا ندفع لهم المبالغ، فكيف بيتم دفع المبلغ هذا؟ يعني هل بصير في فروق، ولا بندفع حسب ما هو حدد، ولا لا؟ وجزاك الله خير.
جميع، حياك الله أخي الكريم. نأخذ أيضا اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تسأل المفتي إن سمحت، أنا محامي من عرب 48 وكاتب عدل.
حياك الله أخي الكريم، أهلا وسهلا.
في مرات بيجي ناس يعملوا وصية تقوا فيها مثلا أنه بيعطوا الأولاد وبيحرموا البنات، هل أنا يعني بقدر أكتب إيش من الشكل ولا يعني ممنوع ولا حرام؟ والسؤال الثاني بالنسبة للميراث، إذا واحد مثلا عنده أرض وفي حياته مثلا تنازل عمل هديبية لأولاد اثنين وحرم مثلا ثلاثة، هل بحق له هذا مسموح؟
شخص عنده قطعة أرض
مثلا، هو زلمة كبير عنده قطعة أرض، عنده خمسة دلومة، أعطى أولاد اثنين وحرم مثلا التنازل هدية عند مثلا عند محامي عند كاتب عدل، تنازل قال أنا بوهب الأرض هاي الخمسة دلومة لفلان وفلان وولاد اثنين ما اعطاهمش، هل هذا جائز ولا حرام؟
نعم ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
رأي
العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
الله يعافيك أخي، تفضل.
لو سمحت والله بدنا نسأل المفتي.
نعم.
هلا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف خير الكلام كلام الله وهدي وخير الهدي هدي رسول الله وإن شر الأمور إلى آخر الحديث، بس بدنا نأخذ من الحديث هذا كل بدعة ضلالة. هلا في كثير من مشايخنا أجازوا عبارة بدعة سيئة وبدعة حسنة، يعني رغم إنه الحديث واضح كل بدعة ضلالة، يعني ليش ما نقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقول في حديث آخر من سن سنة حسنة وسنة سيئة إلى آخر الحديث، يعني ليش ما نقول سنة حسنة أو سنة سيئة؟ ليش يعني ليش بيجي يعني بقوله بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ما هو الحديث واضح كل بدعة ضلالة، فنرجو التوضيح الله يزيدكم الخير.
من وين حضرتك أخي الكريم؟ حياكم الله.
حياكم بك.
معنا أيضا مكالمة، السلام عليكم.
سلام،
تفضل أخي الكريم.
العافية.
الله يعافيك.
بسألك لو أفعل الشيخ لو سمحت بخصوص زكاة الزيت.
نعم.
هل شرط إخراجها من الحب ولا يجوز إخراجها كمان من الزيت وإيش مقدارها؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني إنه مستحقين الزكاة منهم ما بزكاة أقصد الزيت، وهل يجوز إعطاء هذا شخص غني ولكن ما عنده زيت؟ والإشي الثالث كمان بخصوص نفس الموضوع، في حال إنه حدا دفع على الأرض مثلا
شوي، إذا مستحقين الزكاة من الزيت
صحيح، وهل يجوز إعطاء هذا شخص غني بس ما عنده زيت؟ والإشي الثالث إنه في حال إنه حدا دفع على الأرض مثلا إحراث أو تسميد أو إشي، هل إنه بنخصم من الزكاة ولا إنه الزكاة بتبقى بنفس المقدار حتى لو دفع على الأرض بعض الأشياء؟
ماشي، من وين حضرتك أخي الكريم؟
نابلس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو. وعنا أيضا مكالمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
أنا سألت يا أبوي أسبوع اللي مرك سؤال على فضيلة المفتي وما سمعتوش مزبوط.
صدق.
أنا إني وصلت وصية قبل ما تموت إني أتبع عنها ونيسي.
نعم.
وقبل ما تموت بساعة رحت في المستشفى دبحت عنها، هل تجوز هذا تجوز ولا أرد عنها؟ وسؤال ثاني بدي أسأل الشيخ، أنا كثير الأحلام يعني بتوضى وبصلي وبقوم قيام الليل بس بظني أحلم، بحط قرآن وتلفي بس الحلم، يعني إذا نمت شوي بحلم، شو هذا تفسيرها برضه؟ ومنيح وأحلام خير مش شر.
نعم ماشي، من وين حضرتك؟ عفوا تكلمت معنا أنت.
أبو العبد من سلسيف.
حياك الله أخي أبو العبد، ماشي إن شاء الله تسمعنا.
ماشي.
أيضا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
في عندي سؤالين بالله.
نعم تفضل.
السؤال الأول، في بدي أذبح ذبيحة مثلا ومش ناوي إني مش إنه للأضحى أو الأضحية أو الصدقة للبيت، يعني هل يجوز؟
ماشي.
السؤال الثاني يعني شوي محرج، في عنا هون أنا من 48، الأغلب النسوان لما بتساول مع جوازن بتشكن على البوليس على جوازن وبيحبسوا جوازن، شو حكم المرأة هون اللي بتشبك يعني عدو والله في الأمر هذا؟
لما يحصل خلاف بين الزوج وزوجته بتشكي على زوجها عند الشرطة؟
أيوة
يعني سؤالك إنه ما الحكم في ذلك؟
نعم،
شو حكم الزوجة التي تشتكي على زوجها؟ هذا سؤالك.
تشتكي على زوجها في شرطة إسرائيلية بالعربية.
نعم ماشي نعم إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو سليم من القدس.
حياك الله أخي أبو سليم تفضل.
ممكن أوجه سؤال المفتين سماح؟
نعم بسمعك تفضل.
تسأل في عليك فوارة يمين مرة سألته هو نفسه أبو حبايب قال لي عليك فوارة يمين طعام 10 مساكين. فايش قديش يعني بيطلع علي من الكفاره؟ وانا سكان القدس لو مثلا سويت الكفاره مثلا بمنطقه ثانيه بالضفه نفس القيمه بدفع قديش بيطلع علي يعني بالمصاري؟ هذا السؤال الاول.
نعم
عندي كمان سؤال برضه مره سالتكم سؤال بالنسبه لصلاه الجمعه. انا بشتغل سائق سياره اوقات طبعا باخذ حالات طلاب يهود يوم الجمعه وقت الصلاه فبقدرش ألحق صلاة الجمعة كلها يا دوب بلحق فقط يعني الفرض الصلاة أما الخطبة ما بلحقهاش. فهل هذا يعني أنه بسقط الفرض عني ولا لا يسقط الفرض عني؟ أما صلاة الجمعة نفسها بلحقها أما الخطبة أوقات كثير بلحقهاش. فشو الفتوى في هذا السماء؟
نعم طيب ماشي إن شاء الله أسمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أدفع البرنامج؟
تفضل أخي الكريم.
حاب أسأل الشيخ عن الشرط بالنسبة للأضحية أنه هل فعلا من ينصب من يملك نصاب الزكاة هو من تجب عليه الأضحية؟ هذا قرأت اليوم رأي للإمام أبو حنيفة أعتقد. إذا عنده إضافات مثلا عن موضوع الأضحية أنه يسب لك الشروط على من تقدر يعني على من هو المقتدر للزكاة. وشكرا.
ماشي إن شاء الله تسمع إجابة مع أصوات ال الأضاحي التي ستكون إن شاء الله تعالى. نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
أنا سمحت بدي أسأل هلا أختي يعني عم تنذر هي مثل نذر عم بتقول يا رب إذا ما مرضت المرض الخبيث بدي صلي كل يوم 50 ركعة بس ما تمرضني بهالمرض بجوز هيك؟ وفيها أصلا يعني تتركه لأنه صارت مبلش فيه يعني.
ايش بدت في النذير؟
بلا صارت انا كل يوم تصلي 50 ركعة.
اذا لم تصب بمرض
اذا ما انه يا رب بدي صلي 50 ركعة كل يوم بس ما تسوي ما تمرضني بمرض الخبيث.
نعم ماشي ان شاء الله اسمع جابي.
عنده وسواس هي يعني اذا فيهم
خايفة من الاصابة بالمرض.
كتير نعم. موسوسة فيه.
ماشي من اي منطقة حضرتك يا اختي؟
من ترسيب.
حياك الله. ماشي ان شاء الله اسمع الاجابة. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان اتصال الأخ المستمع من فلنسوة وله سؤالان. سؤاله الأول هل يجوز أن يكلف شخصا بالحج عن شخص آخر ويعطيه أجرته على ذلك ولكن بتكلفة سعر بلد آخر مثلا ليست بسعر البلد الذي هو فيه؟ هل ينقص ذلك من أجر الحج أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة للحج عن الغير أو الإنابة في الحج اشترط فيه من يحج عن غيره أن يحج أولا عن نفسه.
نعم.
وبغض النظر عن مكان إقامته سواء كان مقيما في فلسطين أو في الأردن أو في السعودية فهذا ليس شرطا من شروط الإنابة. فالحج مثلا من عندنا يكلف مبلغ كبير جدا ممكن يكلف تقريبا 2000 دينار الرسوم ولكن إذا حج إذا توفر له من يحج عنهم من المدينة أو أي منطقة أخرى السعودية ممكن يكلف 1000 دينار تقريبا أو أكثر أو أقل. فالمهم إن اختلفت تكلفة الحج من بلد إلى بلد فهذا لا يضر ولا يؤثر على صحة الإنابة سواء أناب شخصا من بلده أو من غير بلده أو أناب شخصا من بلده كان يطلب سعرا معينا بالتكلفة فرأى رجلا آخر طلب أقل منه فلا علاقة لذلك بالإنابة. المهم أن يقوم هذا الشخص بأداء الفريضة وأن يكون مؤتمنا على هذه الأمان الغالية التي تقلدها بغض النظر عن مبلغ التكاليف، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الأضحية، يقول هل يجوز أن يدفع مبلغ من المال بدل أن يضحي، وهل يأخذ نفس الأجر أم لا؟
الأضحية لابد فيها من النحر، أن تنحر الأضاحي في يوم النحر وفي الأيام التي تليه في يوم 10 و11 و12 و13 و14، فهذه الأيام هي أيام كلها أيام نحر للأضاحي، ولا تكون الأضحية أضحية إلا بنحرها وذبحها. أما دفع قيمتها نقدا وتوزيع الفقراء فهذا لا يعتبر أضحية ولا يغني عنها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر النحر بالاسم فقال فصل لربك وانحر، وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ومن جملة النسك الأضحية، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من نابلس، سؤاله عن عقوبة الزاني والزانية إذا كان متزوجين أو غير متزوجين.
إذا كان الزاني عازبا فعقوبته هي الجلد 100 جلدة، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا بنص القرآن الكريم. وأما إذا كان متزوجا فالحكم هو أنه يرجم حتى الموت، وهذا ثبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز ابن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال يا رسول الله، إلى أن قال أنه فعل كذا وكذا. فالزنا للمحصن يكون الرجم، والله ودليل ذلك من السنة النبوية المشرفة وإجماع الصحابة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من يافا وله سؤالان. سؤاله الأول يقول إذا كان يصلي وانتقض وضوءه بخروج الريح، هل يذهب يشترط حتى يتوضأ أن يذهب إلى الحمام أم يتوضأ دون دخوله إلى الحمام؟
نقض الوضوء بخروج الريح لا يوجب الاستنجاء والذهاب إلى المرحاض، ولا داعي إلى ذلك، وهذا من التكلف الغير وارد في الشريعة. وإذا ما حدث له ذلك يستطيع أن يتوضأ فقط، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن سجود السهو، إذا أراد أن يزل سجود السهو لنسيان في صلاته، فقط هل السجدتان أم لابد له مع ذلك من التشهد؟
سجود السهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه سماها المراغمتان، أي سجدة السهو مراغمتان، أي ترغيما للشيطان يأتي بهما من سهى، لا يوجد فيها تشهد، يسجد السجدة الأولى ثم يجلس ثم يسجد السجدة الثانية ويسلم على اليمين وعلى الشمال، ولا يقرأ التشهد، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ المستمع أبو معاذ من القدس له كان سؤال حول الميراث، قال والدهم قسم البيت بين الإخوة، هم 5 إخوة وثلاث بنات، وأعطى البنات مبلغ نقدي، على أن يعطى للبنات مبلغ نقدي، نعم، لكن الإخوة ماطلوا في دفع المبلغ، يعني كان ذلك قبل 30 سنة، الآن يعني يريدون دفع المبلغ للأخوات، هل يكون الدفع المبلغ بنفس القدر أم بالقيمة؟
إذا كان قد أعطاهم مبلغ من المال نقدي فيبقى المال كما هو، تبقى المبلغ كما هو دون زيادة ولا نقصان، لكن المسألة قد تحتاج إلى توضيح أكثر من السؤال عبر الراديو، ففضل أنه يشرح الموضوع بطريقة أفضل.
نعم.
حتى يكون الجواب أدق، أن هذه القضايا لابد من حيثيات تكون فيها، وقد يكون يعني غير مناسب في البرنامج، أو ممكن تحتاج إلى شرح أكثر. على أي حال هذا يعتبر دين، والدين يجب قضاؤه الحيثيات ما بعرف فيها، لأنه ممكن يكون هناك حيثيات حتى يكون الجواب أوضح.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من داخل الخط الأخضر، وباعتبار عمله كمحامي أو لا أدري هو كاتب عدل، قال يأتي أشخاص يريدون كتابة وصية ويكون فيها حرمان الإناث، هل يجوز له أن يكتب لهم تلك الوصية؟
إذا تأكد له ذلك فيحرم عليه أن يكتب هذه الوصية، لأنها هي وصية تعتبر حرام، ولا يجوز أن يعانى الإنسان على فعل الحرام، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم.
نعم. وسؤاله الثاني عن شخص له قطعة أرض أعطى لأولاده أولاد اثنين ولم يعطي للآخرين ما أعطاه للاثنين، ماذا عليه؟
إيش معناه؟
له قطعة أرض قسم قطعة الأرض بين أولاده الاثنين دون الآخرين، لم يعطي بقية الأولاد كما أعطى أولاده الاثنين،
هذا حرمان وهو حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن هذا ظلم ويتنافى مع العدل الذي أمرنا الله تعالى به، والعدل أساس قامت عليه الدنيا، وهذا الفعل ظلم. عندما جاء النعمان البشير النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينحل ابنه قطعة أو من شيء من الأرض أو بستان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نحلت كل أولادك، أنا أعطيت كل أولادك مثلهم مثل هذا الولد؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد على أجور، هذا ظلم، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه، وبذلك أبطل هذا الصك، لأنه دون الشهادة لا قيمة له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم، وهذا الرجل عليه أن يعدل بين أبنائه، ولا يدري أي أبنائه أقرب له نفعا ومن هو سيكون أفضل له، فهذه الدنيا يتقلب فيها الناس، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون كما أمر الله ولا يتبع الهوى، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من نابلس، وسؤاله عن حديث البدعة كل بدعة ضلالة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، والتسمية بالبدعة الحسنة أو البدعة السيئة أم هو سنة حسنة وسنة سيئة؟
والحديث حديث صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولكن أي هي، ما هي البدعة؟ البدعة هي الأمر التي جاء في أمر الدين، أتى بأمر مخالف في أمر الدين، لأن للأسف الشديد هناك من توسع كثيرا في مفهوم البدعة، فكل شيء يسمعه أو يقال إليه إن قال بدعة، هذا بدعة بدعة بدعة، أصبحت البدعة لا تعد ولا تحصى، حتى ألفوا فيها كتبا ومجلدات عجزت، يعني ناءت بأحمال كثيرة من هذه التفسيرات، فأصبح كل شيء بدعة، وعددوا بدعا ربما ليست هي من البدعة. هناك من يعني خطأان، الخطأ الأول من توسع كثيرا في مفهوم البدعة وأدخل كل شيء في نطاقها واعتبره ضلالة والضلالة في النار، وهناك أيضا فريق الآخر من أرخى الأمر على حباله وأدخل في أمور الدين أمورا كثيرة بحجة أنها بدعة حسنة، فهذان الطرفان على خطأ. البدعة كل أمر كان في الدين ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشريف من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن هو الإحداث في أمر الدين، أما إطلاق البدعة على الأمور العادات الاجتماعية وإطلاق البدعة على الأمور والعادات التي لا تخالف الشرع فهذا يعتبر من التشدد الذي يعني لا دليل عليه، هناك أمور اجتماعية ما لها علاقة في أمور الدين، ما لها علاقة في نصوص قرآنية أو نصوص نبوية، ويصفونها بالبدع وتبدأ بدع بدع بدع، ما بلا يعني ما من شيء يسمح إلا يقال هناك بدع. أيضا يعاب على من فتحوا الباب على مصراعيه انهم تحت عنوان بدعة حسنة وبدعة سيئة. على كل حال هو كمصطلح وارد، ذكر هناك العلماء ذكر هذا المصطلح، لكن البدعة تبقى بدعة. إذا كانت أمر، إذا كانت في الدين فهي بدعة ضلالة إذا كانت تدع في أمر الدين، أما في غير ذلك من أمور العادات الاجتماعية فلا يوجد له علاقة في هذا الأمر، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس وسؤاله عن زكاة الزيت والزيتون. ونحن في هذا الموسم الآن لربما يعني في ذهن كثير من الناس السؤال عن هذا الموضوع، يسأل عن زكاة الزيت، يكون الإخراج من الحب أم من الزيت؟
زكاة الزيتون تحسب النصاب على الحب تقريبا 650 كيلو، النصاب يكون الحب، والزكاة تخرج من الزيت إذا كان هذا الحب، إذا كان هذا الحب سيعصر. إذا كان صاحب الزيتون بده يعصر زيت بيطلع العشر من الزيت، أما النصاب يحسب على الحب. أما إذا كان صاحب الزيتون ما بده يحصره ببيع حب، فعندئذ يكون إخراج الزكاة من الحب. إذا النصاب يكون حب 650 كيلو حب، والزكاة تخرج زيت. إذا واحد ما عصر زيت بيكون النصاب حب وتخرج الزكاة أيضا حب، والله تعالى أعلم. إذا هي العشر من الناتج.
نعم، يقول أو يسأل عن مستحقي الزكاة من الزيت، يعني هل لهم يعني صفات معينة من يستحق هذه الزكاة؟
فقراء أصناف الزكاة، يعني ما في للزيتون انه له اصناف معينين، واللي بياخذوا المال النقدي ناس معينين، واللي بياخذوا زرع والثمار ناس معينين. لا، هي اصناف الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها واللي قلوبهم والغارمين في الاصناف الثمانية الذين ذكرهم القرآن الكريم.
نعم،
فتعطى الفقراء، والله تعالى أعلم.
نعم، هو له سؤال أيضا ضمن هذا المعنى الذي تفضلتم به، هل يجوز إعطاءه لشخص غني لا يوجد عنده زيت، ما عنده زيت؟
لا لا لا، ما غني يشتري، ما عنده زيت وعي يشتري.
نعم،
هي لا تعطى لمن عنده زيت، ولا لسات ما اشترى الزيت، هذا تعطى الفقير ما اشترى زيت وعي يشتري زيت مدام غني.
نعم، وسؤاله من دفع على الأرض في الحراثة يعني أي شيء فيما يتعلق بالغرس والثمر، يعني هل يخصم هذا من الزكاة؟
كل تكاليف الزرع لا تخصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا في الحديث الشريف، ما سقط السماء فيه العشر، وما سقط وما كان عثريا لو كان السيل أو من الإبيار أو من آخره السقاية فنصف العشر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحراث، لأنه كان في حراث، والحراث مشان إلا في يومنا في زمننا، كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الزراعة، وكان الناس يزرعون وكان الناس يحرثون وكان الناس يتكلفون في أراضيهم وزراعتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه التكاليف نهائية في الأحاديث الشريفة، وإنما اقتصر حديثه صلى الله عليه وسلم على السقاية، إذا كانت من السماء ميت المطر أو كانت من الآبار وادفع ثمنها، ولذلك لا تخصم التكاليف، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو العبد بن سلفيت، له سؤالان. سؤاله الأول يقول بأن أمه أوصت قبل أن تموت أن يذبح عنها ذبيحة، وهو نفذ هذه الوصية قبل وفاتها بساعات كما قال، هل يجزئه ذلك أم لابد أن يكون تنفيذ الوصية بعد وفاتها؟
الوصية تكون ما بعد الموت، هي سميت وصية. لماذا هذه التسمية جاءت؟ قيل في سبب التسمية لأنها تصل الإنسان بعد موته، يعني الإنسان بعد الموت لا يوجد له تصرفات، خلاص انقطع عمله في الدنيا، وتأتي الوصية لتجعل له عملا بعد موته، فسميت وصيلة لا تصل، فالوصية تكون بعد الموت. فإذا أوصت أمه بشيء فيكون هذا الفعل بعد موتها، والله تعالى أعلم. لذلك إذا تصرف الإنسان بوصيته في حياته تعتبر صدقة وليست وصية، لأن الوصية بعد الموت. ربنا قال في القرآن الكريم: بعد وصية يوصى بها أو دين، وهذا يكون للتركة بعد الوفاة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول بأنه كثير الأحلام، ما إن ينام قليلا أو كثيرا إلا وأنه يرى يعني منامات وأحلام في أثناء النوم، هل له من تفسير لذلك أو ينصح
بما؟ كل الناس تحلم، أنا حسب ما بقول المختصين، حسب ما قرأت مرة أنه كل الناس تحلم أحلام كثيرة جدا بالدقيقة أو كل فترة زمنية أحلام كثيرة، ولكن من الناس من يتذكر هذه الأحلام ومن الناس من ينسى هذه الأحلام. على أي حال، إذا الإنسان رأى مناما أزعجه فيسن له من السنة أن يتفل عن شماله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم أنها لن تضره، ويتعوذ من الشيطان وليعلم أنها لن تضره، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع داخل الخط الأخضر، سؤاله الأول يقول بأنه يريد أن يذبح ذبيحة والنية ليست للأضحية وإنما هي توسعة على أهل بيته، ماذا تقولون له بارك الله فيكم؟
مادام هو يريد أن يذبح هذه الذبيحة في هذه الأيام، مقصود هيك السؤال، فكان قصده الذبيحة في هذه الأيام فله ذلك، والتوسعة على العيال وأهل هذا من السنة، يعني يسألوا لك ما ينفقون، كل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين، فمن خير النفق ما ينفقها على نفسه وأهله، وفيها توسع عياله. أما إذا أراد أن يذبح في يوم العيد وأيام التشريق فلينويها أضحية حتى ينال ثواب الأضحية أيضا، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول كلما حصلت يعني إذا حصلت مشكلة، عفوا هو كما قال إذا حصلت مشكلة بين الزوج والزوجة، تذهب الزوجة باعتبار أن القانون معها داخل الخط الأخضر وتشتكي إلى الشرطة هناك، للشرطة الإسرائيلية.
إذا كانت هناك حصلت مشكلة بين الزوجين فعلى الزوجين أن يحلا المشكلة فيما بينهما، وإذا عجز عن حل المشكلة بينهما أن يلجأ إلى التحكيم، أن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها أو من يثقون به ليحكم بينهما، ولا يذهب إلى كما ذكر الأخ في السؤال، يعني الذهاب إلى الشرطة لا شك أنه يوغر الصدور ويجعل التنافر كبيرا يزداد، ويجعل من المشكلة الصغيرة مشكلة كبيرة، ويجعل الفساد منتشرا وتنفر النفوس من بعضها البعض، إلا إذا لا سمح الله ولا قدر إنسان ارتكب جريمة، فعندئذ لا بد من تدخل جهات عليا في مشكلته، كإنسان يقتل أو يفعل جرما بحق زوجته، فهذا لا يحتمل. أما المشكلات العادية التي تحدث بين الأزواج فنحن بشر نخطئ كثيرا ونصيب أيضا في الوقت نفسه، فكلما نشبت مشكلة بين الزوجين يذهب إلى الشرطة، فمعنى ذلك أن الشرطة ربما تتكاثر أعدادا وتتعدد كثيرا لتحل هذه المشكلات. فليكن هناك ما بين الزوجين قاعدة للتفاهم والتقارب فيما بينهما، فإن عجزا سويا عن حل مشكلتهما أن يحكما حكما يحكم بينهما من أهله أو من أهلها أو ممن يثقون به ليحل المشكلة فيما بينهم، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع أبو سليم من القدس وله سؤالان، سؤاله الأول يقول عليه كفارة يمين وكما استمع بالإجابة عليه إطعام 10 مساكين، لكن يسأله عن المبلغ، مقدار ما ينبغي عليه أن يدفع من مال، وكما قال هو من سكان القدس، وهل يختلف المبلغ من مدينة لأخرى باعتبار أن ربما الدخل والأسعار تكون مغايرة من بلد إلى بلد آخر؟
ربنا قال في القرآن الكريم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هناك حد أدنى تقريبا، وقد يختلف من بلد إلى بلد الأسعار. الحد الأدنى 100 شيكل، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى سؤاله الثاني، يقول بأنه يعمل سائق سيارة، وأحيانا أثناء عمله يتأخر عن صلاة الجمعة، كما قال هو لا يدرك الخطبة ويدرك الصلاة، هل يعني تقع صلاة جمعة وتجزئه ذلك أم ماذا؟
لا، أدرك الصلاة وأعتبر الصلاة إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين، وله سؤال عن الأضحية، يسأل عن الشرط للأضحية، هل صحيح أنه يجب أن يملك نصاب الزكاة حتى يعني تجب عليه الأضحية؟
الأضحية عند جمهور الفقهاء ليست واجبة، يعني حكمها ليس الوجوب، هي سنة مؤكدة على الإنسان مقتدر، فإذا كان مقتدرا فيستحب له أن يضحي ولا تجب عليه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى الأخت المستمعة من سلفية، تقول بأن شقيقتها أنذرت نذرا أن تصلي كل يوم 50 ركعة إن لم تصب بمرض السرطان، هي تخشى على نفسها من هذا المرض، فيعني هل صحيح ما تفعله؟
نسأل الله العفو والعافية لنا ولها ولجميع المسلمين،
آمين.
ما دامت قد نذرت فعليها أن تفي بنذرها، وعندئذ يصبح الوفاء بالنذر واجب عليها. الله تعالى قال في كتاب الكريم وليوفوا نذورهم، وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فهذه الأخت ألزمت نفسها بأمر غير ملزمة به سابقا، يعني غير ملزمة بهذا العدد من الصلوات أو الركعات، فعندما أنذرت أصبحت ملزمة بالوفاء بهذا النذر ما دام الأمر كما أنذرت، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال خارج الهواء، فضيلة المفتي، يقول أحد الإخوة عندما استمع إلى زكاة الزيتون يقول بأنه يعمل بقطف ثمار الزيتون ويأخذ نسبة على ذلك، هل تجب عليه الزكاة؟ وإذا كان كذلك الأمر فما مقدار الزكاة عليه؟
والله هذه المسألة يعني صار في حديث طويل وكثير وتشعب، والذي ذهب إليه مجلس الإفتاء في فلسطين أن من أخذ الزيتون على حصة وبلغت حصته النصاب اللي هو 650 كيلو تقريبا أو 350 كيلو جرام فتجب عليه الزكاة، والله تعالى أعلم.
نعم،
فأخذ الزيتون على حصة وبلغت حصته النصاب تجب الزكاة، وهذا ما يعني ذكره أكثر من مرة مجلس الإفتاء عندنا و تكراره أكثر من مرة دليل على التأكيد على هذا الإفتاء، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال آخر، تقول السائلة بحسب ما طبعا هي تصف الأمر، تقول أمها يعني لا تعدل بين الأبناء وتحابي وتفضل الصغير مع العلم أنه غير متدين، وتسأل تقول كيف يمكن التعامل مع الأم يعني بعدم عدلها مع الأبناء دون أن يكون هناك عقوق أيضا في نفس الوقت.
والتمييز بين الأبناء مدعاة للحقد والكراهية بين الأبناء، وأيضا مدعاة للكراهية بين الأبناء والآباء، فهذه الأم عليها أن تعدل بين أبنائها لأنها بظلمها تبعدهم عنها وتفسد العلاقة فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف اعدلوا بين أبنائكم، وفي رواية أخرى سابوا بين أولادكم في العطية، وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية الجامعة المانعة وهي من كليات القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه الآية من أجمع الآية، آية العدل. فإذا كانت الأم ستظلم أولادها، والأب سيظلم أولاده، والأولاد يظلمون بعضهم بعضا، والبنات يظلمن، وإلى آخره، فتصبح العلاقة كلها علاقة سوداء مظلمة، لأنها نتجت عن الظلم، والظلم لا يأتي بخير، وإنما يدمر الأسرة ويدمر العائلة. ولذلك على الآباء أن يحرصوا على العدل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
نعم، يبدو هنالك اتصال معنا، نختم به، نأخذ هذا الاتصال ويكون به الختام إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
بالله أول شيء بدي أشكركم على البرنامج القيام.
الله يخليك.
الله يسلمك. وثاني شيء بدي أسأل الشيخ سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يعني هل في تزاوج بين الإنس والجن؟ أولا. بعدين لأنه بقول في سورة الصفات وجعلنا بينكم نسبا، والإشي الثاني سورة الأنعام بحكي واستمتع بعضنا في بعض. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لما بتشوف واحد يعني من الموتى على وضع معين، ويعني بتذكر انه شفت الفلان الفلاني في الوضع الفلاني الفلاني، هل بكون في وضعه هذا اللي هو بكون فيه ولا بس مجرد احلام؟ شكرا لكم.
العفو، حياك الله. نعم، اذا هذا هو السؤال والذي يمكننا ان ناخذه فيما تبقى من وقت البرنامج. فضيلة مفتي، سؤالها الاول عن تزاوج بين الانس والجن، هل هذا يعني مشروع او يقع؟ والآية الكريمة وجعلنا بينكم نسبة، هل هي المقصودة بذلك أم لا؟
لا، حسب معلوماتي يعني لا أعلم دليلا قاطعا يدل على التزاوج بين الجن والإنس، وإنما هناك من يعني الآيات التي تحدثت عن الجن وعن الإنجاب، لكن هذه الآيات ليست صريحة للدنيا. لا، بالنسبة لي شخصيا لا أعلم دليلا قاطعا يدل على أن الجن يتزوج الإنس ويتولد منه، أو الإنس يتزوج الجن ويتولد منه. الآية الكريم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هذا يتحدثون والعياذ بالله أهل الشرك يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى. أم لكم سلطان دين فأتوا بكتابكم كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. فهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عن هذه التهمة. اللي حكوا عن التزاوج بين الجن والإنس، كما قلت لا يوجد دليل قاطع عن هذا الأمر، وإنما هي آيات محتملة، كقوله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. اللي حكوا في توالد وتزاوج استندوا إلى هذه الآية، أنا حسب ظني هذا الاستشهاد خطأ وغلط وغير صحيح، مع احترامنا وتقديرنا للعلماء اللي قالوا هذا الكلام، لأن هذه تتحدث عن الحور العين، ما تتحدث عن سوان الدنيا. ربنا قال فيهن قاصرات الطرف، أي وين في الجنة، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إذا هذا عن الحوريات، شو خاصة في النسوان اليوم؟
نعم، بارك الله فيكم.
يعني لا أعتقد، يعني أظن أن من قال هذا القول أظنه قول يعني مرجوح إن لم يكن خاطئ، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، تقول عندما ترى يعني شخصا قد مات على وضع معين، هل يكون على حقيقة كذلك كما رأت، أم هي مجرد يعني أحلام؟
رأت يعني بعينها شافته؟
لا، في المنام، رأته في المنام على وضع معين مثلا. وضع
كل ما يتعلق بالميت يجب أن يستر، سواء كان في الدنيا أو كان في المنام. واحد شاف ميت في المنام يقول شفته هيك وسويته هيك وعد هيك، والناس اليوم ما بيصدقوا يسمع كلمة ويقولوا صار شو قصة صار شو عمل شو مسوي. هذا الكلام كله يجب أن لا يتلفظ به الإنسان، ربما تكون أضغاث أحلام أو من الشيطان، فيلحق بسمعة الشخص المتوفى الضرر ويؤذيه ويؤذي أهله معه. كل ما يتعلق بالميت من ساعة مفارقته للدنيا هو في كنف الله عز وجل وفي رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله أوسع مما يظن الظنون أو يتوهم المتوهمون، وأوسع من كل ما يتخيله الإنسان. فلا يتكلم بحق الموتى إلا ما فيه الخير. الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة المفتي. إذا المسلمين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو حبيب، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى في ظلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، إلى أن نلتقي بكم عصر يوم الاثنين. دمتم في طاعة الله ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكنت النجاة، أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به، فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء، وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.